وبعد مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو العلاج الطبيعي وتحدي الشلل. نتحدث النهاردة عن جميع أنواع الشلل بصفة عامة، يعني ممكن تستفسروا عن أي حالة من هذه الحالات. معي ومعكم اليوم الدكتور تامر محمد صبري، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل جامعة القاهرة، وأيضا حاصل على دراسات عليا في الاكتشاف المبكر للإعاقة بجامعة الإسكندرية. أهلا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور تامر. دكتور تامر، نعرف السادة المشاهدين بالشلل عموما بصفة عامة، يعني إيه شلل؟
هي طبعا يمكن معظم المشاهدين عارفين معنى كلمة شلل، بس احنا هنحاول نوصفها بطريقة علمية شوية. إن الشلل ده عبارة عن انقطاع للإشارات العصبية اللي واصلة من الجهاز العصبي للعضلة. ده ممكن يكون انقطاع من السنتر أو اللي هو الجهاز العصبي المركزي، أو من الأطراف، الأعصاب الموصلة للأطراف الخارجية.
طيب، هل كل حالات الشلل أو كل إصابات الشلل بأنواع المختلف بتستدعي التأهيل بأنواعه؟
طبعا، أيا كانت نوع الإصابة أو الشلل المصاحب للحالة بيتم تأهيله بالعلاج الطبيعي.
طيب، لو حبينا نوضح للسادة المشاهدين بطريقة مفصلة أنواع الشلل.
يعني بالنسبة للشلل بصورة بسيطة كده، احنا نقول ان الشلل ده عبارة عن أنواع بتنقسم إلى شلل أحادي، يعني ممكن يبقى الإصابة أو العضو المشلول ده طرف واحد في الجسم، أو بيكون شلل ثنائي. الشلل الثنائي ده بيبقى شلل ثنائي نصفي، يعني بياخد جنب من الجسم يمين أو شمال، أو يكون شلل نصفي سفلي، يعني بياخد الطرفين السفليين. وممكن يبقى شلل ثلاثي واخد 3 أطراف، وممكن يبقى شلل رباعي واخد 4 أطراف. عادة في الغالب، يعني معظم الحالات أو الإصابات بتاعة الشلل بيكون سببها يا إما جلطة في المخ أو نزيف أو أمراض فيروسية أصابت المخ، أو إصابات أو حوادث صرف الرأس سببت لي إعاقة أو شلل في الأطراف نتيجة تأثر الجهاز العصبي المركزي.
يعني التقسيم ممكن يكون حسب عدد الأعضاء المصابة أو بالزبط. حسب نوع الإصابة نفسها.
بالضبط.
طيب دكتور تامر، هل الإصابة، يعني مثلا الشلل النصف الطولي اللي بنقول عليها هيميبليجيا، أو هل ده يعني المقصود به نصف الجسم؟ هل نصف الجسم الذراع والرجل بس، ولا ممكن يصيب الأجهزة الحيوية من النصف؟
تمام. هو طبعا بيبقى الإصابة بتاعت الشلل النصف دي بتحدث نتيجة إصابة، يعني لو هنفرض ان هو الشلل نصفي في الجانب الأيمن، بيحصل إصابة في الجانب الأيسر من المخ، في الفص الأيسر من المخ، وده بيأثر على الجانب الأيمن، يعني بتبقى العملية معكوسة. بيتم حسب كم الإصابة اللي أصابت الجهاز العصبي، بتكون من أول، يعني شق، في بعض الأحيان بيسموه شلل شقي، يعني بياخد النص بتاع الجسم.
طيب، معنا الفيديو اللي حضرتك جايبه يا دكتور.
تمام.
ونشوف يعني كيف يحدث الشلل.
ده طبعا دي حالة شلل نصفي سفلي، زي ما احنا شايفين الأطراف السفلية هي اللي فيها المشكلة، يعني من أول الحزام بتاع البنطلون كده مثلا بنبتدي تحدث الشلل. بياخد الأطراف السفلية زي ما احنا شايفين ان في صعوبة في الحركة، ومع ذلك هو بيقوم بممارسة العلاج الطبيعي، بيعتمد على أدوات مساعدة بحيث ان هو يسهل له حركة المشي، وان كان في صعوبة في التحكم في الرجلين زي ما احنا شايفين، ولكن بالعلاج وبالمقاومة ممكن يبقى فيه حركة. يعني عندنا حالات كتير بيبقى عندها المشكلة ديت، ومع ذلك بتبقى قاعدة في السرير. ده ممكن زي ما احنا شايفين كده شلل نصف طولي، الجانب الأيسر هو المصاب عند المريض اللي قدامنا، واخد الدراع اليسرى والقدم اليسرى، وأحيانا بيبقى معاه في الوجه كمان شلل في عضلات الوجه.
طيب دكتور تامر، يعني انت اللي حضرتك اللي اقترحت اسم الحلقه العلاج الطبيعي وتحدي الشلل، فانا يعني العلاج الطبيعي وتحدي الشلل، هل الشلل او اي اصابات الشلل، اصابه من اصابات الشلل او المشاكل الجهاز الحركي، هل العلاج الطبيعي بس هو الحل، ولا في علاجات اخرى ممكن تبقى مساعده؟
تمام. طبعا هي الامور بتقدر حسب الحاله، يعني في بعض الاحيان حالات بيكون التاهيل او العلاج الطبيعي كافي ان هو او هو المحور الرئيسي للعلاج، عشان يبتدي يحسن الحالة ويعودها على اكتساب ما فقدت من مهارات. احيانا بنحتاج الى حاجات مساعده اذا صاحب للحاله اللي معانا بعض التشوهات او بعض المشاكل المصاحبه ليها. ممكن بنتدخل بالحقن، يمكن احنا اتكلمنا ذكرناها قبل كده في الاطفال، بس ممكن نستخدمه في الكبار حتى لمساعده الحاله على العضله بالبوتولينيوم توكسين لمساعده العضله المصابه، زي ما احنا شفنا المريض اللي شفناه ان ايديه فيها لفه بالشكل ده. لو احنا حقنا في العضلات اللي هنا المصاحبه ديت بتبتدي ان الشكل ده بيتغير، يقدر المريض يستخدم ايديه بسهوله، ما يبقاش فيه تشوه بالشكل ده. ممكن احيانا بنحتاج الى الجبائر عشان ندعم الاعضاء المصابه، زي ما شفنا المريض اللي قدامنا. في يعني مراحل قليله بنحتاج للجراحه بالنسبه للشلل النصفي الطولي ده، مش دايما بنحتاج الجراحه، بس بيبقى المحور الاساسي الاعتماد على العلاج الطبيعي والتاهيل لاستعاده ما فقد من المهارات.
يا دكتور تامر تعالى نرجع للاسباب، لان لو عرفنا الاسباب يمكن يكون في سبل للوقايه، ان احنا يعني اخواننا واخواتنا يتجنبوا مشاكل او اصابات مثل اصابات الشلل. يمكن الاصابات اللي بتحدث والقصور الغير اراديه مثلا، يعني مثلا حادث في طريق او كده، يعني ده ما بيبقاش لنا تدخل فيه. لكن موضوع الاسعاف الاولي، اول واحد بيشوف المصاب في العربيه وبيخرجه من العربيه بطريقه ما، يمكن ده بيكون هو السبب في احداث الشلل.
تمام،
فعايزين نتكلم في النقطه دي.
تمام، دي نقطه مهمه جدا جدا. ان احنا احيانا بيحصل مع الحوادث، ودي مشهوره جدا مع قائد السياره او اي حد راكب العربيه، بان بيحصل توقف مفاجئ او صدمه او حادثه، فبيبتدي يحصل خلع او كسر في العنق في الفقرات العنقيه نتيجه الصدمه. فالكسر ممكن يبقى ثابت، ولو احنا حافظنا على الوضع بتاع المريض او المصاب ونقلناه بصوره صح، لان احنا طبعا بنشوف صور خاطئه، ان هم طبعا بيحاولوا، طبعا اهل الخير بيحاول يساعد ان هو يخرج المصاب باسرع وقت من العربيه، وممكن طبعا يحصل التواء في العنق فيؤدي الى حدوث زي بنقول عليه كينكينج، او يعني لفه للنخاع الشوكي نتيجه اصابه الايه النخاع بالجزء المكسور، فيعمل لنا في معظم الاحيان شلل رباعي نتيجه الحركه الخطا.
هل هو في العربيه دلوقتي الاصابه حصلت والكسره حصل وكل حاجه، يعني المشكله حصلت
تمام،
لكن لحد دلوقتي
الامور بتبقى مستقره
زي ما هو مستقر، ما فيش فيه اي مشكله ولا اي تهتك ولا اي حاجه
جدا.
دخول بقى للشخص المسعف اللي هو جاي طبعا ملهوف بعاطفه، يعني في عاطفه انسانيه بتوجهه اتجاه هذا الانسان انه يساعده باي شكل ما.
تمام،
فيعني بطريقه ما
ممكن عشوائيه ممكن بالظبط بيحصل بقى. يعني نحاول نوجه الناس انه الطريقه بسيطه او سهله، عشان لو حد تعرض لا قدر الله للحوادث ازاي ننقل المصاب ده عشان ما نسببلوش في مشكله بقيه عمره. يعني حاجات بسيطه، يعني ممكن بحزام حزامين بنطلون بتاع الشخص المسعف والشخص المصاب.
نعم،
ابتدي اربط له ايديه الاثنين في جنب جذعه، واثبت رجليه الاثنين جنب جذعه، واثبت الراس. ولو اثنين قصاد بعض يشيلوا بالظبط، يشبكوا ايديهم قصاد بعض بحيث ان يبقى اكنها بمثابه المحفه او النقاله زي ما بيقول.
نعم،
بحيث ان هو يتشال وحده واحده ويتحط على الارض.
نعم،
ما يحصلش لف نتجنب
للجذع او للعمود الفقري
او العمود الفقري
فوق او تحت،
ان اللفه دي هي اللي بتعمل لنا المشكله. حاجات بسيطه، يعني حتى لو ما فيش احزمه، اي رباط، اي حاجه،
يعني ممكن بدل ما يدعي لنا يقعد يدعي علينا طول.
طبعا. ولو الامور مستقره في الحادث لحد ما يجي مسعف، انا احاول ان انا ممكن يعني والمصاب في مكانه، لو انا ما عنديش الادوات ديت حزام او رباط، احاول ان انا اسعفه في مكانه من غير ما اشده واحركه حركه غلط. يعني طبعا بتبقى دي مشكله كبيره جدا، وبيحاولوا يشيلوه كل واحد من رجل وايد، والاطراف بتقع والرقبه تتعوج بالشكل ده، فده ياثر لنا على مستقبله. طبعا
يمكن عندكم في اسكندريه في اصابات كتير بتيجي عن شلل الرباعي،
عشان الكورنيش،
النط في الميه
والنط في
ايه اللي بيحصل، او يعني كيف تحدث هذه الاصابه؟
دي انا يعني فعلا الواحد قابلها كتير، ان بيبتدي مثلا يكون متخيل ان المسافه اللي في الارض دي بعيده، فبيقذف في الميه عشان يعني ينط في الميه عشان خاطر ايه يعمل الحركه اللي بيعملوها ديت، فينزل على راسه، وطبعا بتقل جسمه وتكون الارض قريبه، فيبتدي يحصل كسر للفقرات العنقيه طبعا مع التواء الجسم، فيبتدي يحصل الشلل الرباعي برضه حسب مكان الاصابه، يعني حصل في الفقره الكام، يعني الرابعه او الخامسه او بالشكل ده. وبرضه في حاجه، يعني هو لو الاصابه حصلت في الفقره الثالثه ممكن تسبب لي وفاه، لان احنا عندنا
التالتة عنقيه
ما بين الثانيه والثالثه، لان انا عندي خلفهم السنتر بتاع التنفس، يعني ممكن يحصل ان خلف الفقره مدبب بالشكل ده ممكن يكسر لي. لما بتتكسر بيبقى عامل زي المسمار بالظبط، يدخل في السنتر بتاع التنفس ويسبب الوفاه مباشره.
تمام.
ودي نفس فكره الشنقه على فكره.
طيب لا بلاش ما تجيبناش سيره الشنقه هنا، يعني احنا معانا اتصال من اسكندريه. ام هاله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا ام هاله،
اتفضلي. الشاشه منوره بحضراتكم والله، منورين، ربنا يكرمكم يا رب.
منوره باهل اسكندريه
والله، ربنا يبارك فيكم ويكتر من امثالكم يا رب.
امين يا رب
امين. بسال بس الدكتور تامر الله يكرمك يا دكتور.
اتفضلي يا ام هاله،
اتفضلي حضرتك.
رجلي يا دكتور التنميل عندي فظيع، يعني رجلي الشمال منملة تنميل فظيع، ورجلي اليمين كمان اكتر، ما بقدرش امشي يا دكتور.
تمام.
وبعدين شفت واحدة في علاج الطبيعي من حكاية الفقرات اللي في الظهر دي حضرتك، يعني انت شفتها بفضلتك، فجالها شلق. فانا خايفة خالص يا دكتور، يعني انصحنا الله يرضى عليك في الدنيا وفي الاخرة.
ربنا يبارك.
طيب حاضر، شكرا يا حاجة ام هالة، شكرك. دكتورنا، هل التنميل والإشارات اللي هي بتقول عليها في الرجل الشمال نتيجة عن إصابة في الديسك في الانصلاق الغضروفي ممكن تكون سبب في إحداث شلل، ولا ده بينتج بس عن الجراحات الخاطئة في مثل هذه الحالات؟
تمام. لا، هي بتبقى مجموعة عوامل، يعني احنا ممكن يكون غضروف خارج من مكانه يبتدي يضغط على في ثلاث اتجاهات بالنسبة له، إما يطلع يمين يا إما يطلع شمال يا إما يطلع في
مباشرة على
السباينال كورد. فلو طلع يمين أو شمال بيضغط على الأعصاب الطرفية للرجل اليمين أو الرجل الشمال، فبيبتدي يحصل التنميل وبيحصل المشاكل اللي زي المدام اللي اتصلت بتشتكي منها، أو يحصل خروج خلفي وبيعمل ضغط على النخاع الشوكي، وده اللي ممكن يسبب لنا الشلل. طبعا لو حاجة خطيرة حصلت، إن بدأ يحس المريض إن هو بدأ يحس الضعف في عضلات رجليه، في يقول لك انا رجليا مخدله في بعض الاماكن مش حاسس بيها، ده ما ينفعش يصبر، يعني لازم يتجه للجراح فورا، لان ممكن الضغط ده يزيد ويعمل لي مشكله. ممكن بيبقى الموضوع متوسط او بسيط، ما بين المتوسط والبسيط، ويتم علاجه بالعلاج الطبيعي بس باساليب صح عشان ما نزودش المشكله، بنستخدم بعض الادوات والاجهزه المساعده للكلام ده، بحيث ان انا احمي المريض ده من حدوث مشكله الضغط من الغضروف، او احيانا بيحصل لي انزلاق في الفقره نفسها، يعني ان الفقره نفسها ممكن تتحرك بالشكل ده على الفقره اللي تحتيها فتضغط هي على النخاع.
لكن حاله ام هاله لا تطمن،
ما تقلقش، لا يعني هي لا بعيده، لان مجرد تنميل ده هتحتاج انها تعمل جلسات من العلاج الطبيعي باجهزه خاصه للحاجات اللي زي كده، بحيث ان انا اقلل الالتهاب وتتابع كل فتره، ولو في وزن زياده يقل بحيث ما يحصلش ضغط على الغضروف.
تمام. اسمح لي معايا اتصال من بورسعيد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك اخ حمدي، اتفضل.
اهلا وسهلا،
اتفضل.
لو سمحت، انا جالي نزيف في المخ وعندي انشلال نصفي، عايز اعرف بس الدكتور يعني اللي هو يعني بيعمل اللي هو في الحقن ده ايه وضعه يعني بالنسبه للدراع والقدم؟
اللي هو الحقن البوتولونيوم،
الحقن اللي بيقول عليه حضرته ده، وعنوانه. طيب. فهم الدكتور ايش كان يكون انا اقدر نوصل له؟
طيب حاضر، ممكن تاخد عنوان الدكتور من الكنترول. شكرا يا اخ حمدي. دكتورنا البوتولونيوم وحالات شلل نصفي الطولي.
تمام. طبعا بيتم تقييم وضع الحاله والشد فيها قد ايه، لان في بعض الحالات بتبقى جايه سامعه عن البوتولونيوم وبيبقى عنده ارتخاء ما عندوش شد، يعني من ضمن مراحل الشد انها يكون عندي ارتخاء في الاول، الفتره الاولانيه، فممكن يكون في الفتره دي فما يصلحش فيها البوتولونيوم. انما لو بدا يدخل في الشد الفتره الثانيه اللي هي بعد شهرين او من شهر لشهرين، يعني من تاريخ الاصابه، بيحصل عندي شد زي ما شفنا في الحاله الشلل النصف الطولي، نبتدي الايدين تلف والرجلين تلف بالشكل ده، هنا ممكن يبقى دور البوتولينيوم مهم او مفيد، بحيث ان انا اقلل الشد او التوتر الاشارات الزايده اللي واصل للايد او للرجل، بحيث ان هو يسيطر لي على حاله الشد دي، بس على شرط، عشان في برضه مفهوم بنقابله خاطئ شويه، ان بيحقن الحقنه وما بيمارس اي نوع من العلاج الطبيعي، وده طبعا ده مش مظبوط، لان انا محتاج ان انا اعدل او ازرع الشكل او الانجرام الجديد في المخ اللي هو، او ارجع الى قدر بقدر الامكان الشكل المظبوط لاستخدام الايد وللرجل، فلازم ان انا باهل بعد استخدام البوتولينيوم. واحيانا بنستخدم جبس لمده 10 ايام أو نوع معين من الأربطة لمدة 10 أيام بعد الحقن بأسبوع، بستخدمه لفترة 10 أيام وبعدين بشيله، وده بيبقى نوع معين من الجبس خفيف، مش جبس بتاع زمان، جبس مخصوص للحاجات بحيث أنه يقدر يتحرك ويمشي بيها.
طيب دكتور، يعني معنى كلام حضرتك أن البوتولونيوم دوت ماهوش وسيلة علاجية خالصة، لكن هو وسيلة مساعدة.
وسيلة مساعدة لو استغلت صح بتجيب نتيجة ممتازة جدا. يعني حسب استخدام، زي الاستخدام الخاطئ للأدوية ممكن ما يجيبليش فايدة، ويعني زي بالضبط لو واحد عنده صداع وخد دواء قلب فمش هيضيع له صداع. إنما لو هو التشخيص مناسب لإعطاء الحقن دي بيبقى فيه نتيجة مذهلة.
تمام. اسمح لي دكتور، بتصل من القاهرة الحاجة أم فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك يا أمنا الغالية.
الله يرضى عنك يا ابن الزهر. ربنا يبارك فيك. أنور.
أهلا بيك، تفضل.
منور والله.
الله يبارك فيك.
أنا طبعا بتصل، أنا الحمد لله يعني ما ليش أي
الحمد لله
أسئلة في الموضوع بتاع الحلقة.
الحمد لله.
بس حبيت أدعي لحضرتك وأقول لك مزيد من التوفيق
يا رب
والنجاح إن شاء الله، وأرحب بالدكتور تامر.
ربنا يبارك فيك.
نقول له أهلا وسهلا بك في القاهرة.
أهلا بحضرتك.
أهل اسكندرية.
ربنا يبارك فيك يا رب.
مكانة غالية عندنا والله ومعزة.
وأنتوا أكتر والله.
ربنا الله يرضى عنكم يا رب. الله يرضى عنكم.
شكرا.
سامحني إذا كنت أخذت من وقتك يا دكتور أنور.
لا جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، وإحنا يعني بنستمتع بهذا الاتصال. ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا ابني. مين جزاكم الله خيرا، وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها.
أمين يا رب. شكرا. إن شاء الله يصل بإذن الله. دكتورنا موضوع البوتولونيوم يعني ما زلت معه دلوقتي. في ناس فهمة ان البوتولونيوم مجرد ان اخد الحقنة دي، لان الحقنة اعرف انها غالية جدا. الحقنة دي تبقى اكتر من حقنة في كذا موضع بتتاخد البوتولونيوم. فاهمين الحقنة علاج نهائي، مجرد اخد الحقنة خلاص ايدي هترجع طبيعي. لا، احنا يعني اللي عرفه زي ما حضرتك قلت قبل كده، البوتولونيوم ده فترة معينة ممكن يروح تأثيره، مش كده؟
تمام. هو مش بيروح تأثيره، هي بتقيم الحالة الاول اذا كان هي مدرك يعني متوسطة او بسيطة. وهنا بيبقى ليه في دور للحقن، بحيث ان انا اقلل كم الشد اللي موجود. انا بيبقى عندي مشكلة، اي حد ربنا يبتلاه بالشلل بيلاحظ ان في شد جامد عنده، ده بيعمل له اعاقة. فحتى لما بيجي يمارس العلاج الطبيعي او يمارس الحياة اليومية بيلاقي فيه مشكلة ان هو يفرد ايده او يفتح صابعه. فهنا دور البوتولينيوم توكسين ان هو بيفكلي الشد اللي موجود ده، بحيث ان المريض يقدر يفتح صابعه او يفرد كوعه او يعدل رجليه المتنية او الملفوفة، بحيث ان يديني فرصة ان انا اقدر اهله بصورة صحيحة، ان انا اشغل العضلات المعاكسة بحيث انها تقوى وتقدر تسيطر على الشد المعاكس. فبالتالي انا عبارة عن حاجتين، بعمل هنا يعني منع او ازالة للشد اللي موجود، وبعمل هنا تقوية او استثارة للاعصاب والعضلات بحيث ان انا اقدر اشغل الجزء ده. لان انا بيبقى عندي الاصابة بالشكل ده او بالشكل ده، الناحية العكسية ما بتبقاش شغال، الشد بيمنع ان العضلة دي تتحسن.
طب الشد ده يا دكتور احنا بنشوفه دايما فعلا في حالات الهيموبليجيا او حالات الشلل النصفي الطولي، طب في حالات اخرى ايضا بيبقى فيها مصاحبة هذا الشد؟
تمام. ممكن يبقى في الشلل الثلاثي، ممكن يبقى في الشلل الرباعي. يعني احيانا بنشوف حالات شلل رباعي تم اهمالها او تعاملوا معاها ان مجرد ان ده اصابه شلل رباعي ان خلاص مفقود الامل فيه، وده طبعا للاسف حاجة مش مظبوطة تماما. يعني بنلاقي ان عنده شد، ومع الاهمال الاقي ان انا رجل العيان بدات تتنى والكاحل بتاع رجليه بدا يسقط لقدام بالشكل ده، لانه متساب بدون اي جبائر، بدون اي مساعده، بدون اي تدخل، واحيانا بدون علاج طبيعي. فبالتالي بيحصل ان الشد ده بينمو لان اشارات عصبيه طالعه بصوره خاطئه، ومفيش ما يقاومها، يعني مفيش ما يعاكس الشد ده. يعني هي عشان كده هنا تم يعني التوجه لفكرة البوتوكس أو البوتولينيوم توكسين، إن هو يكسر الشد ده عشان ما يدخلنيش في مشاكل أو في تشوهات في بعض الأحيان أو في بعض حتى الحالات الصعبة زي حالات الشلل الرباعي.
تمام. دكتور تامر، يمكن احنا اتكلمنا في حالات الشلل، اتكلمت على انواع مثلا معينه، لكن في نوع انا شايف ان احنا ممكن نكون اهملناه او يعني بعيد بننظره نظره بعيد، موضوع الشلل الرعاش اللي بيجي لكبار السن.
جميل.
فعايز اعرف هل للعلاج الطبيعي دور في حل هذه المشكله، ولا ده بتبقى مرض مزمن خلاص بقى يعني ايه كبر في السن وخلاص جاله الشلل ده خلاص ما عادش في منه فايده؟
طبعا الشلل الرعاش ده من الحاجات المصاحبه دايما لكبار السن، نتيجه ان الشرايين بتاعة المخ بيبقى فيها بيحصل أكتر من مكان في انقطاع للدم لبعض الأماكن أو الدورة الدموية المخية، فده بيأثر لي على الأعصاب الموصلة أو المغذية للأطراف، وبتصيب أماكن معينة في الجهاز العصبي بتسبب عدم الاتزان والرعشة اللي بنشوفها، وبتبقى مصاحبة مع الحركة بتظهر قوي كمان. ده طبعا يعني العلاج الطبيعي هنا ليه دور برضو مهم فيها. ممكن ناس كتير مش منتبهة فعلا للموضوع ده، ان انا بالعلاج الطبيعي بقدر احجم او اقلل الرعشة او عدم السيطرة على الوضع او تظبيط الاتزان، لان احنا عندنا العلاج الطبيعي فيه اشياء تساعد الاتزان والحركة بصورة صحيحة، بدل ما يكون انا الخطوات بتاعتي بسرعة بالشكل اللي بياخده مريض الشلل الرعاش، ببتدي ان انا اسيطر على الشلل ده ببعض الأدوات وبعض التمارين المعينة اللي بتقللي، حتى المريض ممكن يعملها في البيت ويمارسها في البيت، وأحيانا بنستخدم بعض الأوزان وبعض بنفصل بعض حاجات معينة من الأدوات المساعدة لتقليل أو تثبيط الحركات دي.
دكتور تامر، يمكن احنا في مجتمعنا، أنا أتكلم بصراحة يعني حتى في الإعلام، يمكن مهملين لأمراض الشيخوخة، يعني يمكن أمراض الأطفال يعني بنهتم بيها بدرجة عالية جدا، ده من ناحية الأطباء والدراسات والأبحاث، ومن ناحية الأبناء نفسهم، يعني لو ابنه مريض هيجري بيه على طول على المستشفى، لو والده اللي تعبان
بتبقى
لا طبعاً ممكن يعني دي أمراض شيخوخة خلاص، هو خلاص كبير لكن ما بنجريش عليه، فيعني عايز حركة تعقب على زينه.
طبعا ده للأسف فعلا زي ما حضرتك قلت ان ده تصور موجود عندنا هنا، ان أمراض الشيخوخة دي ملهاش علاج. طبعا هي أمراض مزمنة، بس إحنا يعني ما نسيبش المريض إنه يخش في الدايليما بتاعت الأمراض الشيخوخة والأمور تزيد عليه. يعني ما هو ربنا يديهم العمر، أما يعيش أكتر فترة من عمره صحيح غير لما يعيش وهو مصاب بأمراض كانت ممكن تعالج. طبعا أمراض الشيخوخة ليها جزء في الطب اسمه أمراض الشيخوخة، وده موجود للأسف في الدول الأجنبية، إن في دكتور بيبقى متخصص في أمراض الشيخوخة وبيتم عمل تأهيل علاج طبيعي حتى بدون وجود يعني مرض معين، يعني بدون وجود مرض معين بيتم علاج أو تأهيل المريض ده حتى وهو شبه صحيح، يعني ما عندوش مشكله بعينها.
طب انا هستكمل النقطه دي يا دكتور، معايا اتصال من بني سويف، الاخ حسين. السلام عليكم.
اطلع يا دكتور لو سمحت.
أنا اتفضل أخي حسين.
معلش أنا عندي شلل رباعي لأن كان عندي كسر في العين من وراء.
ربنا يعافيك يا أخي، اتفضل.
وعندي شلل رباعي، فعاوز يعني أي مساعدة من عندكم أفضل الدكتور.
أنت حضرتك منين؟ بني سويف؟
أنا من ميدون مركز مصر محافظة بني سويف.
طيب إن شاء الله يعني ممكن تسيب تليفونك في الكنترول أو تاخد تليفوني من الكنترول وإحنا نحاول نتصل بيك إن شاء الله. شكرا يا أخي حسين. يعني يمكن حالة من حالات الشلل الرباعي. طبعا الشلل الرباعي يمكن مستحوذ على كم كبير من الحلقة. نستكمل موضوع أمراض الشيخوخة يا دكتور وتعقيب حضرتك.
تمام. زي ما قلت حضرتك أن في الخارج بيتعاملوا مع الكبير السن أنه هو إنسان طبيعي وأن دي أعراض مصاحبة، وابتدي أن أنا أتعامل معاها وأتدخل معها بالعلاج الطبيعي حتى لو أنا ما عنديش إصابة أو ما عنديش شلل. يعني ممكن حد هنا يبقى عنده أمراض شيخوخة ونقول له ده محتاج علاج طبيعي، يستغرب، أنا ما عنديش مشكلة، ما عنديش شلل، ما عنديش ضعف معين أو مشكلة معينة، دي أمراض سن. لا طبعا بيبتدي التدخل معاهم في مرحلة اللي هي بداية ظهور أعراض الشيخوخة أو بداية الضعف أو بداية الهرم زي ما بيقولوا، يبتدي نتدخل ببرنامج خاص بأمراض الشيخوخة لتحسين الحالة أو المحافظة على المستوى اللي موجود في الحالة القدامي طبعا.
نعم. دكتور تامر، موضوع الحالات الهيموبليجيا عايز اتكلم على الاسباب المختلفه ليها، يمكن هي ممكن تكون بعيده عن الحوادث اللي اتكلمنا عنها، يمكن الحوادث بتبقى اكتر في حالات البارابليجيا او الشلل النصفي السفلي او الشلل الرباعي اكثر، لكن بالنسبه لحاله الهيموبليجيا بتكون مرتبطه بمشاكل نفسيه، بمشاكل ضغط وسكر، فعايز حضرتك توضح هذه النقطه.
تمام. احنا عندنا طبعا اسباب غير مباشره وهي في الحقيقة مباشرة لحدوث الشلل النصفي أو بعض أنواع الشلل الأخرى. يعني اكبر طامه كبرى طبعا هو موضوع التدخين. يعني التدخين من الاشياء اللي الناس بتتهاون فيها، وهي من المسببات الرئيسيه في حدوث الشلل. بصوره بسيطه بدون دخول في تفاصيل علميه، ان الترسبات اللي موجوده في النيكوتين والاطران اللي موجود في السيجاره بيبتدي يترسب على جدران الاوعيه والشرايين، وبيسبب لي مع الوقت جلطات بتؤدي الى حدوث الشلل. وطبعا ده بالاضافه لوجود غاز او الاكسيد الكربون اللي بيبقى موجود في الدم، بيخلي الدم بتاعي مش مؤكسد تماما، فبالتالي بيسهل لي او يوفر لي الجو المناسب لحدوث الجلطه. يعني دي من الحاجات الاساسيه. في عندي كمان حاجه مهمه اللي هي ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم مع مرضى السمنه. ومعلش يسامحوني، احنا هنسميهم مرضى السمنه لان ده تعبير صحيح،
ده مرض،
ان هو فعلا مرض. ان الوزن الزايد ده بيؤدي مع وجود ارتفاع في الدهون الدم والكوليسترول بيؤدي الى حدوث ترسبات للدهون او بعض انواع الدهون على برضو جدران الاوعيه والشرايين، وبالتالي بيسبب لي اللي هو المرض المصاحب اللي هو اسمه تصلب الشرايين، وده من الامراض المؤديه بطريقه سريعه الى الشلل. عندي كمان في التهابات الأعصاب الطرفية، وده بنشوفه دايما مع مرضى السكر. في حاجات تانية بتيجي في غير مرضى السكر، بس من المشهور قوي حدوث التهابات في الأعصاب الطرفية، يبتدي بتنميل في الأطراف ويكون هو عنده سكر ويحس ان هو ايديه ورجليه مكان الجوانتي ومكان الشراب ان الإحساس مش مظبوط، يتخبط في رجليه وهو ماشي، كف رجليه بيسطل في الأرض زي ما بتعبير المرضى ان هو الشبشب بيقع من رجليه هو مش واخد باله. كل دي تعبيرات من المرضى نتيجة ان الاعصاب بتبتدي تضعف ويحصل فيها التهابات، فبتؤدي الى حدوث يعني زي ما نقول شلل ببطء او ضعف في العضلة ببطء. يعني ده برضو من الحاجات اللي بتؤدي الى حدوث الشلل. عندنا كمان ممكن بعض الامراض الفيروسية وبعض الامراض البكتيرية اللي بتصيب الجهاز العصبي بتؤدي الى حدوث شلل، سواء بقى كانت في مرحلة يعني بدري في سن صغير في الاطفال الصغيرين او في مرحلة متأخرة من العمر. وممكن ده يكون برضو من بعض الحالات ان لو ام حامل في ابنها وجالها حصبة او جالها توكسوبلازما بيبتدي التوكسوبلازموس بيحصل ان بيتنقل عدوى فيروسية للمخ، فبتؤدي الى ان الطفل ده ينزل بشلل نصفي. عندي كمان مع الاسباب ديت بعض الاصابات اللي ممكن تحصل في جنب او في شق من المخ بيسبب لي حدوث يعني اصابه في الجنب اليمين من المخ يسبب لي حدوث في شلل في الجنب الايسر من المخ، او اصابه في الجنب الايسر من المخ تسبب لي حدوث شلل في الجنب الايمن. في عندي كمان طبعا زي ما قلنا
امراض الشيخوخه الضغط او كده،
يعني زي كمان برضو امراض الشيخوخه لو حصل اصابه لاكثر من مكان بنقول عليه شاور اوف امبولس، يعني زي شلال او حمام متواصل من الجلطات الصغيره جدا، ما بتسببليش حاجه مباشره بس مع الوقت بتعمل لي شلل. طبعا المرض المزمن المصاحب لينا او اخو مريض مرض السكر اللي هو ارتفاع ضغط الدم.
نعم.
وده طبعا بيبقى سواء اسبابه نفسيه او عضويه، المريض بينفعل او ان اكله مش متظبط او ان ملحه في الاكل مش مظبوط، فبالتالي ضغطه بيرتفع وبيؤدي لي في النهايه الى ارتفاع مفاجئ او شديد. نسمع الضغط وصل ل 240 و260 والمريض دخل في جلطه او في نزيف نتيجه ارتفاع ضغط الدم. عشان كده نوصي الناس
دايما ارتفاع ضغط الدم يا دكتور المرتبط باحداث الجلطه، لكن الضغط الدم المنخفض ملوش علاقه.
لا، الضغط الدم المنخفض مش بيسبب الجلطه، بس لو نزل الضغط جامد ممكن يسبب وفاه. يعني يحصل، لان طبعا بيبقى القلب ما بيوصل لمرحله ان في عدم توازن في ضربات القلب ويحصل هبوط مفاجئ، فده ممكن يسبب لي الوفاه. انما ارتفاع الضغط هو اللي ممكن يسبب لي نزيف او يسبب لي حدوث جلطه في اي شق.
امراض القلب المختلفه ممكن يكون لها علاقه، يعني اشوف دايما اللي عاملين جراحه القلب المفتوح دايما بعد جراحه القلب المفتوح في اصابات مشابهه لموضوع الجلطه.
طبعا دي ممكن ليها شقين، يعني ممكن مريض القلب طبعا احنا مش يعني دي مش تخويف بس تحذير للناس مريض القلب انه يحافظ على نفسه، ان هو لو عنده
خاصة ادويه السيوله اللي بياخدها
بالضبط، يعني لا ليها شقين، ممكن ان انا يحصل لي جلطه مع وجود يعني ساعات بيحصل لي انتفاخ في الاوعيه الدمويه او الشرايين الكبرى الرئيسيه او الشريان التاجي اللي موجود الرئيسي في الجسم، فبالانتفاخ ده بيسهل الجو المناسب لحدوث جلطه، فبالتالي ده مشهور ان الاقي مريض الجلطه بيصاحبه او بيحصل له مريض القلب بيحصل له جلطه مصاحبه، او ان يحصل جلطه او تجلط بتبقى في القلب، وان الجلطه دي تتحرك عن طريق الشرايين وتوصل تستقر في المخ
ممكن تعمل
لي الهزيمه.
اسمح لي يا دكتور معاك اتصال ام مصطفى من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا مصطفى.
اهلا بحضرتك، انا بس عايزه اكلم الدكتور بعد
معاكي يا اختي اتفضلي.
حضرتك انا زوجي عنده يعني عامل حادثه من 15 سنه كده، وعملت له نتيجه الحادثه دي عملت له تمور في خلايا من خلايا المخ، فاثرت طبعا على رجليه وعلى ايديه، يعني عنده شو يعتبر شلل رباعي. حضرتك كان بيعمل علاج طبيعي طبعا، عنده كل الحاجات اللي انت حضرتك كنت بتقولها دي، القدم سقوط في القدم والشرايين ضعيفه ورجليه بتورم وبتزرق اللي هو احنا مرفعناها لهش، وما بيعرفش ياكل بايده طبعا على حسب تقيله. كان بيجي دكتور علاج طبيعي قعد لمده حوالي 7 سنين 8 سنين، بعد كده جات له حضرتك كهرباء زايده في المخ، فمرضوش الدكاتره ياكل، يعني جه واحد وعمل له علاج طبيعي طبعا هو بيتالم، فيقولي لا علشان ما يجيلهوش التشنجات وكده. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني طبعا، وهو طبعا يعني كان الاول انا كنت انا وهو لوحدينا، فكان بيقدر ان هو يعني لو سندته شويه يتحرك شويه معايا يعني.
نعم.
دلوقتي ما بيتحركش خالص يعني ما فيش، لازم يعني يبقى انا وابني وكمان ممكن حد معانا يعني كمان.
طيب وزنه زاد يا ام مصطفى؟
هو وزنه زاد من ساعه الحادثه حضرتك، لان طبعا قاعد وما فيش حركه. احنا كنا في الاول طبعا يعني بنحاول ان احنا نمشي على قد ما نقدر مع يعني اولادي اولاد اخويا وكده، بعد كده هو طبعا ما فيش هو خالص، يعني كنت الاول حتى اسنده على الحيطه على حسب يعني اجاري الدوره الدمويه وكده، فلقيت بقى بعد كده بيغمى عليه ويقع من ساعه ما جات له الكهرباء الزايده وكده.
طيب يعني لو هو موجود يا ريت توصليه سلامنا وتخليه يدعي لنا ان شاء الله.
الله يبارك لك
يا دكتور. شكرا يا ام مصطفى،
سامعكم كده كمان ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. طيب معايا اتصال اخر يا دكتور، معايا ام ابراهيم من البحيره. السلام عليكم.
الو.
اهلا بيك يا ام ابراهيم اتفضلي.
انا مريضه بمرض عصبي.
نعم.
مأثر على رجليا زي ما الدكتور كان بيقول من شويه. التدريج في المرض لغايه لما قعدت خالص، ومأثر برضو على ايديا شويه يعني ما بقدرش.
طب معلش يعني انا عايز حضرتك تقولي التشخيص ايه بالظبط للمرض؟
ما بقدرش بس يعني ايه اشوف حالي، ما بقدرش اخدم نفسي يعني، ما بعرفش الاول بس واسرح كلام دوت.
طب انت عمرك كام سنه يا ام ابراهيم؟
انا عمري 33.
33 سنه؟
يعني
طيب أيه. حاضر يا ام ابراهيم، يعني ممكن ان شاء الله تسيبي تليفونك في الكنترول ونتواصل معاك ان احنا ان شاء الله نشوف حل لحالتك. طيب. وممكن تاخدي تليفوننا من الكنترول.
ماشي، انا متشكر قوي.
شكرا يا ام ابراهيم.
مع السلامة.
عليكم السلام. دكتورنا بالنسبة لأم مصطفى موضوع زوجها اللي حالته حادث طبعا من 15 سنة ويعني الشلل الرباعي، طبعا هي قالت يمكن كل الكلام اللي حضرتك قلته موجود عند الحالة دي، موضوع إهمال المريض وتركه بدون علاج طبيعي فترة طويلة ممكن تصل لسبع سنوات زي ما قالت، فإيه ممكن يأثر على المريض بأي شكل؟
طبعا من تجربة بتاعت أم مصطفى إن تيبيكال اللي بيحصل عند معظم الناس ان شلل رباعي، وبعدين مع الوقت طبعا لان حاجه بتبقى مصاحبه لفتره طويله بيبتدي المريض ينام في السرير، يكسل، اتعود ان حد يشيله حد يقعده، فبيبتدي المريض يبتدي من وضع حتى لو هو كان افضل زي ما كانوا بيوقفوه على الحيطه يعني ظهره للحيطه زي ما اتفضلت وقالت، بدأ يقعد ما بينامش، بينام على السرير ما بيتحركش، فده بيأثر على الدورة الدموية وبيأثر على الأطراف وبيأثر على الجهاز العصبي بالسلب أكتر، بالإضافة ممكن حدوث تشوهات نتيجة إن ما فيش علاج طبيعي أو كده، يبتدي إن يحصل قصر في الأوتار أو شد زي ما قلنا. فبالتالي احنا يعني بالإضافة لوجود مشكلة الكهرباء الزيادة، طبعا الكهرباء الزيادة دي محتاجة انها تتعدل من طبيب أعصاب بحيث ان هو يظبط النسبة ديت بقدر الإمكان، بس ده ما يمنعش العلاج الطبيعي تماما. حتى يعني مش لازم تبقى الحاجات اللي فيها العلاج الطبيعي مرتبطة بالألم. يعني انا ممكن
اعمل أهمية العلاج الطبيعي ايه دلوقتي يا دكتور ما دام مش هيقومه يمشي ويبقى كويس؟
لا، ما هو لو الحالة فيها أمل ان يعني لو هو مثلا الشخص المريض ده بيقدر يقعد او يقدر يقعد متسند، ممكن العلاج الطبيعي يجيب معاه نتيجه. طيب لو عندنا تشوهات، ممكن ان احنا لو التشوهات دي متحركه مش ثابته ممكن نتدخل معاه بالبوتولينيوم توكسين. لو التشوهات دي ثابته ممكن هنا يجي دور الجراحه. لو الامور بسيطه ممكن تبقى جبائر او ادوات مساعده او تربيط بحيث ان انا اصلح بعض المشاكل اللي موجوده اللي يمكن اصلاحها، وبالتالي ان انا اقدر اكمل معاه العلاج الطبيعي على شرط تظبيط موضوع الكهرباء الزياده.
طيب الإصابات والحوادث، إيه علاقة الحادث بموضوع الإصابة بالضمور في خلايا المخ؟ يعني طبعا هو الحادث كان ممكن يكون كان ارتطام في الرأس مثلا.
من الواضح أنه حصل ارتطام في الرأس أو إصابة في الرأس مباشرة، فعملت لي يعني بالوصف كده أو بالتعبير أنه تهتك في خلايا المخ، وبالطبع ده أثر على المكان المصاب ده، ومع ممكن برضو يعني يكون في بعض الأحيان بنشوفها أن يبقى في سوء معاملة أو سوء يعني إنقاذ الحالة أو أخذ بعض الحاجات المساعدة في المستشفى بحيث أن أنا أسيطر على الإصابة ديت وما يحصلش. عادة بيحصل معها نزيف، فالنزيف ده بيبقى تحت القشرة المخية وده بيأثر لي على جزء كبير في الأطراف، فلو لم يتم علاج النزيف ده بسرعة بيسيب لي أثر شديد طبعا، ممكن يوصل فعلا لشلل رباعي.
طيب لو قلنا على موضوع الزرقان اللي بيحدث في القدم والورم ده، ممكن يكون يبقى له حل مع في ايد الام، الزوجه نفسها ممكن تعمله تساعد بيه زوجها ان
جميل جدا. الزرقان المصاحب ده ممكن يكون نتيجه النوم الكتير، ودي حاجه بنشوفها كتير قوي مع الحالات المقعده او اللي هي مش بتتحرك، اللي هي بوادر او بدايات قرح الفراش. ودي مشكله اهم من الشلل، وبنخفى بيغفل عنها المريض واهله ان مركز كل تركيزه على الشلل او المشكله المصاحبه، وبتبتدي تظهر قرح الفراش وتزحف على الجسم وتسبب لي مشاكل. في بعض الاحيان بتسبب الوفاه، يعني ان بيحصل عدوى وبتوصل للعظم وتعمل لي مشكله كبيره. فده يعني سبب حدوث القرح دي نتيجة ان المريض ده بيتساب على ظهره، عفوا على ظهره لفترة طويلة، ما بيتقلبش، ما فيش حد بيحاول ان هو يقلبه على جنبه اليمين مرة على جنبه الشمال مرة يقعده مرة ينام على بطنه، بحيث ان الاماكن بتاعت الضغط الموجودة في العظم البارز في الجسم زي الكاحل وعلى لوح الكتف وعلى اسفل الرقبة وعلى المقعدة، ده نتيجة ضغط العظم على العضلات مع الفراش بيؤدي لي الى حدوث تقرحات. بالاضافه لعدم التهويه الجيده ممكن ده يكون سبب. برضو في حاجه كتير قوي من الناس ما ياخدوش بالهم منها، ان المريض ده المفروض ما ياكلش في نفس المكان اللي هو نايم فيه. ليه؟ لان فرافيت الخبز وبعض بواقي الطعام بتقع
دعوه للبكتيريا،
بتقع على الفرش ومحدش بياخد باله منها، وبتبتدي البكتيريا بتاكل فيها وفي الجلد، وكمان بتؤدي الى احتكاك، يعني لما يجي يحركوا المريض فوق وتحت جلده بيتحك مع الفتات ده في الملاية، فبالتالي ده بيزود لي
نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التنفيض لمدة ثلاث مرات
بالضبط، أو يحط حاجة يضمن إن مفيش حاجة تقع من بقايا الأكل على الفراش. ودي حاجة فعلا بتسبب مشكلة كبيرة، إن بتبدأ القرح بتظهر من الموضوع ده.
الموضوع ممكن يوصل لجراحة يا دكتور بسبب قرح الفراش؟
يعني أحيانا أنا عمري ما أنسى المنظر ده، أنا شفت مريض القرحة واصلة للعمود الفقري. يعني منظر، يعني تخيل حضرتك قطر مثلا 10-15 سنتي والعمود الفقري باين. هو لو بدأ وزاد بيبقى صعب السيطرة عليه، فبنضطر ممكن يحدث جراحة بيتم استئصال.
طب دور المرتبة اللي هي الهوائية
تمام
في مثل هذه الحالات؟
جميل، دي دعوة ان اي مريض لا قدر الله ربنا ابتلاه بالموضوع الشلل ده، انه اول حاجه يفكر فيها انه يجيب مرتبه هوائيه او مرتبه ميه للمريض ده بحيث انه ما ينامش على المرتبة مباشرة. دي بتقلل فرص حدوث القرح، بالإضافة للتقليب المستمر ما نسيبوش على وضع، يعني كل ساعة أقلبه في الوضع اللي هو فيه عشان حركة الدورة الدموية ونقط الضغط. كمان مهم قوي ان انا احمي المريض ده باستمرار وما يستحماش بالليفة العادية او بالفرشة العادية، لا يستخدم اسفنجة ويتم عملها بصفة دوائر بحيث ان انا انظف الجلد باستمرار وفي نفس الوقت احافظ على سيولة الدورة الدموية. كمان الزوجة او الاب او الام او ايا كان المصاحب للمريض،
المساج مهم في مثل هذه الحالات.
مهم طبعا ان انا لو ما عنديش شد اقدر ان انا اشتغل، الام تقدر او يعني الام او الاخت او اي حد المصاحب لمريض الشلل ان هو يبتدي يعمل له مساج لو هو مش مصاحب للحاله شد، يعني لو ما فيش شد او تشوهات موجوده ممكن نقدر.
العلاج الطبيعي يا دكتور يعني دكتور العلاج الطبيعي بيروح البيت ساعه واحده مثلا مثل هذه الحالات المقيمه في البيت، فهل هذه الساعه كافيه لان المريض يكتفي بها؟
لا طبعا ما تكفيش.
طب الدور ايه بقى او نعمل ايه؟
اول حاجه عشان نمنع موضوع القرح ان المصاحب للمريض دايما يفتش في جسمه ويشوف هل في احمرار او في اي احمرار يبتدي يظهر يجيب قطنه بسبيرتو.
على فكره وقت الحلقه للاسف انتهى، فيعني احنا نقول بس لكل اخواننا واخواتنا ان هم يهتموا بمرضانا، واختنا ام ابراهيم ان شاء الله تتواصل معنا بالتليفون ودكتور يجاوبها، ويمكن نقول لها برضو العلاج الطبيعي له اهميه في مثل هذه حالتها لان ما شخصتش ما قالتش الحاله ايه بسرعه عشان نتكلم عنها. يعني بشكرك يا دكتور تامر على هذا اللقاء الجميل الرائع. مشاهدينا الكرام لا يسعني في هذا اللقاء لان اتقدم بالشكر للدكتور تامر محمد صبري اخصائي العلاج الطبيعي تأهيل جامعة القاهرة. أشكرك يا دكتور.
شكرا
جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام، ونلقاكم على خير غدا. طبتم وطاب لقاءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.